إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم، ووصل بنا الحديث إلى ذكر سببين من أسباب الهلاك، وهما انتشار الزنا والربا. وتحدثنا بشيء من التفصيل عن التدابير الشرعية الواقية من الزنا، وثنينا بالتدابير الشرعية الواقية من الربا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمرين اثنين، الأول تعميق الإيمان والثاني البعد عن الشبهات. وقبل الشروع في المقصود، إخواني معشر المسلمين، أريد أن أذكر إخواني بأمر، ومن خلال استمراري مع إخواني في هذا المسجد أو في غيره في هذا البلد، ألمس في أهالي مدغمر ومن حولها، وليس هذا من باب المجاملة، الذكاء والفطنة. فسأقول مقدمة ومن ثم أدخل في الموضوع، ولكن أرجو التركيز حتى نعلم من أين نؤتى وما هي منابع الشر والخطر، وهذا الذي يخفى على الكثير. جرت سنة الله الكونية، ومعنى سنة كونية يعني لا تتبدل ولا تتغير، أن أي أمة يرسل إليها ربنا عز وجل رسول، ثم يأتي من بعده رسول آخر ينسخ شريعته، ولم تؤمن أمة الرسول الأول بالرسول الأخير إلا امتلأ قلبها حقدا وغلا على الرسول المتأخر. دي سنة كونية، وأرجو أن تفطنوا إيه معنى سنة كونية. وبناء على ذلك، أي أمة من الأمم صاحبة شريعة وكتاب لم تؤمن بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا امتلأ قلبها بالحقد والغل والحسد على هذه الأمة. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، انظر، من بعد ما تبين لهم الحق. فامتلأت قلوبهم بالحقد والحسد. وإذا امتلأ القلب بالحقد والحسد لزاما أن يظهر للحقد والحسد أثر في جوارع الحاقد الحاسد. ما هو لن يمكث الحقد والحسد في القلب، بل لابد أن يظهر له أثر على الجوارح. هذا الأثر تمثل في الكيد والمكر لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك بدأوا يفكرون بكل ما أوتوا من وسائل بالكيد والمكر لهذه الأمة، وهذا على مدار سنوات عديدة. لذلك دايما أقول لي ولكم، إذا أردنا أن ننتشل مما وقعنا فيه فالأمر يحتاج إلى وقت طويل، بمعنى لا تظن أن يتغير الحال بين عشية أو ضحاة أبدا، ده أمامنا مئات السنين من الدعوة والبذل والجهد والعطاء، لأن عوامل الهدم قائمة على قدم وساق، فالأمر ليس بالهين. بدأ هؤلاء القوم يكيدون للأمة بمكر ليس له نظير، ومن أساليب مكرهم في أوائل القرن الثامن عشر، أنا سأستطرد حتى أعطيك الصورة كاملة ومن خلالها تبدأ تفكر أنا وأنت من أفراد الأمة، فإذا اعتنيت أنا وأنت بالأمة واعتنى غيري وغيرك إن شاء الله ستنصلح الأمور، وإلا على نفسها جنت براقش. في أوائل القرن الثامن عشر وما بعدهم بدأوا يفكرون في كيف يغزون الأمة بغزو فكري بعيدا عن غزو السلاح، فبدأوا يطرحون في الأمة ويبثون بها أفكار بعيدة كل البعد عن الشرع. لذلك أرجو منكم الله يبارك فيكم بعض اللوحات التي توضع على وسائل المواصلات ومن أبرزها التكاتك، والله وراءها يد خبيثة، انتبهوا ولا تستهين بالأمر، لأن صورة شخص معين وعليه الكلام. النفس البشرية كلما وقع نظرها على شيء باستمرار تألفه وتعتاد عليه. الشاهد جه المستشرقين بدأوا ينظرون إلى شريعة الإسلام بدقة وبتمحيص، علموا أصول الشريعة وعلموا ما الذي يجعل الله عز وجل يمقت هذه الأمة ويخرجها عن معيته الخاصة، فبدأوا يروجون لكل معصية ولكل بدعة. لذلك في الهجمة الخبيثة من الأنجاس الكفرة ممن ينتسبون إلى الأمة اسما، في الفترة الأخيرة ما سمعنا أحد ولم نسمع تكلم عن شرك القبور ولا عن الأضرحة، ولن يتكلم ولن يتكلم، وأقولها بملء الفي وأتحدى إن تكلم بالنص الشرعي الصحيح. لما وراء هؤلاء القوم أيد خبيثة يدعمونها بكل ما يريدون، فإذا انتشرت البدعة واستفحلت خرج المبتدع عن معية الله يتولاهم الشيطان، والفتك بهم في هذه الحالة من أيسر ما يكون. وأيضا من جملة ما تدخلوا به في الأمة المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة وهدف، وركزوا في هذا الكلام، المرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة وهدف، فهي وسيلة لتدمير كل فضيلة وهدف لتدمر، فإذا دمرت سقطت الأسرة ومن ثم الأمة، ومن أجل ذلك لا تقع عين أعدائنا عن المرأة. إن يعني تركوها كهدف لم يتركوها كوسيلة، وإن تركوها كوسيلة لم يتركوها لهدف، فهي تحت أعينهم باستمرار. أيضا من جملة ما دخلوا فيه الاقتصاد، وكما تعلمون اليوم وجهود كل أولياء الأمور لرفع اقتصاد البلد، وهذا أمر محمود على الجملة. وكما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. ده أصل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدخر طعام سنة مقدمة، وهذا لا بأس به مطلقا. فبدأ الآن الطعم في موضوع الاقتصاد، وتدخلوا في شؤون البلاد الإسلامية لأقصى درجة يمكن أن تتخيلها، حتى اقتنع الجميع بمسألة الربا، وبدأوا يدندنون: يستحيل أن تقوم دولة بلا اقتصاد، وهذا حق، ويستحيل أن يكون هناك اقتصاد بلا ربا. احذف المكرر يبقى لا دولة بلا ربا. هذا الذي ينشر ويذاع ويروج له. حقيقة الأمر إخواني، لا دولة بلا اقتصاد حق، ولا اقتصاد بلا ربا باطل. والدليل على ذلك من الواقع العملي حياة الأمة قبل أن تبتلى بهذا الأمر، والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد هذا الكلام أوضح من شمس النهار. كيان دولة في عهد الخلافة الراشدة، الخلفاء الراشدين، ودولة بني أمية وبني العباس، وكثير من المراحل الدولة الإسلامية، دولة في قمة التقدم والرقي، والعصب الملع عندها في قمة التقدم والرقي، ولم نجد معاملة ربوية على مستوى العام إلا بعض الشذوذ من بعض الأفراد، معصية من المعاصي. ركز معايا، الدليل العمل الواقعي على بطلان هذه القاعدة الواقع من التاريخ، لأن مسألة الربا والأشياء دي في العهد القريب، في أوائل القرن 19، يعني منذ عهد قريب. قبل ذلك الأمور مستقرة والأمور تسير على ما يرام. هذا الذي نشأ في البلد وروجوا له، من أين جاء؟ ما هي مسألة التدابير الواقية من الربا؟ هم أربع أمور أذكرهم لك. لا، مش دي القضية. قضية أريد أن أستوعب أنا وأنت الكلام ده لما نشر، ولماذا نقول التدابير الواقية وقل من يسمع، ومن سمع قل من يستجيب. زي بالتمام التدابير الواقية من الزنا. الأول، لما أجعل المنبر وأقول يا أخوانا يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، كل واحد عارف الكلام ده، والمصافحة والاتصال الهاتفي إلا لضرورة، والخلوة والاختلاط إلى غير ذلك، دي أمور ثوابت. ولكن كيف تمكنوا من نشر هذه الأمور؟ فإذا جاء الوعاظ وذكروها لم يستجب أحد، وهذا الذي نبهت إليه في اللقاء الماضي لما ذكرت لكم، قلت لكم يا أخوان أهم شيء قطب الرحى تعميق الإيمان في القلوب، تعميق الإيمان في القلب. فإذا امتلأ القلب بالإيمان وبالمعتقد الصحيح لن يؤثر فيه أي شيء خارجي. فلما أرادوا أن يزعزعوا الإيمان من القلوب بدأوا بعدة أمور، من أهمها ومن أولها نشر الأمية الدينية وتزهيد الناس في طلب العلم الشرعي. وكما قلت وأكرر دائما، ودي وصية لي ولكم، إذا كنت ممن أسعده الله عز وجل بتبصير الناس بأمور دينهم، ركز دائما على المعتقد، هو ذا الأساس. أما أن يأتيك بعض الناس في درس علم وتشرح لهم نواقض الوضوء وشرائط الصلاة، كل هذا طيب محمود، ولكن من قبله تعميق الإيمان. لابد أن يتعمق الإيمان في قلوبنا حتى يتسنى لنا العمل بشرائع الإسلام. أرجو إخواني معشر المسلمين أن تفطنوا لما نقول، وأيضا أن تنتبهوا غاية الانتباه أن هذا الذي نذكره لا يكون واقعا عمليا بين عشية أو ضحاها، لا ده الأمر طويل وطويل جدا، لأن الأعداء لما تدخلوا في شؤوننا وتغلغلوا خدوا فترة طويلة جدا، بدليل الانهيار الخلقي التي تلمسه في المجتمع وبين أفراد الناس. هذا الكلام يا أخوانا تكلم فيه بعض ولاة الأمور في مصرنا بالتحديد في 78 و79. ما أدري لو أبقاه الله إلى هذا الحد إلى هذا الوقت ماذا كان يقول. وأنا أذكر هذا جيدا في السنة التي ذكرتها لكم، وكنت عندها في بداية صعود المنابر وكنا نتكلم انهيار خلقي. ازداد الأمر في الوقت الحاضر إلى أبشع ما تتخيل. فمسألة التدابير الواقية من الربا، من الزنا، من البدع، من غيرها، ده هياخد وقت. لذلك تلاحظ إن ندعو إلى هذا وغيرنا يدعو إلى العكس ويدعم، وهذه سنة الله في خلقه، سنة التدافع. والعبرة بمن يخلص ويلتزم يثبته الله عز وجل. نشرع في المقصود. انتهينا في اللقاء السابق من التدابير الواقية من الربا، تعميق الإيمان، وبعد ذلك تكلمنا عن البعد عن الشبهات. تعميق الإيمان اللي هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن التعامل بالربا محرم ويؤدي إلى الدمار وإلى الهلاك، ده عقيدة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بعد ذلك تكلمنا عن البعد عن الشبهات. أي معاملة بينك وبين غيرك اشتبهت عليك وشككت فيها واستفتيت فيها عالما واحترت في جوابه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لذلك تلاحظ إن كل يوم والثاني يطلع علينا صورة معينة من صور البيوع، التسويق الشبكي، وهبقى على الشبكة العنكبوتية، ويأتي بعض إخوانا يستفتون وتكون الفتوى بالحرمة، يرد عليك ويقول: وما وجه الحرمة في ذلك؟ هذا الذي يسلك أعداؤنا في مثل هذه الأمور. فالشرع المطهر أمرنا إن اشتبه علينا شيء أن نبتعد عنه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني في البيت فأنقلب فأجد التمرة تحت جنبي، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوعين من التمر، تمر من أنواع الصدقات وتمر آخر مخص بأهل بيته. فهو صلى الله عليه وسلم ينقلب من الليل فيجد التمرة فلا يدري أهي من تمر الصدقة فلا يحل له أن يأكلها أم هي من تمر البيت. يبقى أصبح هنا الاحتمالين في مرتبة واحدة، يبقى من المتشابه ويبتعد عنه الإنسان. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. سأذكر اليوم إن شاء الله 4 أنواع من التدابير الواقية من الربا حتى نفرغ من هذا المبحث، وعلى وعد إن شاء الله في اللقاء القادم بتكملة مبحث أسباب هلاك الأمم. بعد تعميق الإيمان والبعد عن الشبهات، الأمر الثالث من التدابير المعنوية هو تحريم الحيل في شريعة الإسلام. تحريم الحيل. الحيلة لغة دقة النظر والقدرة على جودة التصرف، ولغة هو الوصول بطريق خفي إلى المقصود. تعريف الحيل في الشرع: التوصل بطريق خفي إلى المقصود. وعند الإطلاق تطلق الحيل على التوصل بطريق خفي إلى إبطال حق وإثبات باطل، هذا عند الإطلاق. أما عند التفصيل فالحيل تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وباب الحيل مبني على تسمية الأمور بغير مسمياتها الحقيقية وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. ده باب الحيل في شريعة الإسلام. وباب الحيل باب واسع من خلاله يصل الإنسان إلى المحرم ويظن أن ما فعله حلال وليس به بأس. الذي يهمنا في مسألة تحريم الحيل في شريعة الإسلام لغلق باب الربا الحيل الربوية. وذكر أئمة المسلمين صورا من الحيل الربوية وأجمعوا على تحريمه. نذكر منها ما يلي: أولا المحاباة في البيع والشراء أو الإجارة بين المقرض وبين المستقرض. المحاباة في البيع والشراء والإجارة بين المقرض وبين المستقرض. مثال ذلك: رجل استقرض من رجل 100 واشترط عليه المقرض أن يشتري ما هو 100 ب110، هذا من الربا المحرم. يعني رجل اقترض من فلان 100 جنيه، قال له خذ 100 قرض حسن لا أبتغي به إلا وجه الله، ولكن لكي تأخذ القرض اشتري هذا الشيء مني. هذا الشيء سعره المتعارف عليه 4، باعه له 10، هذه من الحيل الربوية المحرمة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ده لا يجوز. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس فيما ثبت عنه فيما رواه الإمام البيهقي بسند صحيح أن ابن عباس سئل عن رجل اقترض من رجل مبلغا من المال بالتحديد 20 درهما، وبدأ المستقرض يهدي للمقرض يدي له هدية، فكان المقرض كلما أخذ شيئا من الهدية باعه وقومه، فبلغ ما أهدى إليه 13 درهما. فاستفتى ابن عباس فقال له ابن عباس: ليس عليك عنده إلا 7 دراهم. يبقى ضم المحاباة في البيع والشراء بين المقرض والمستقرض هذا من الربا المحرم ولا يجوز، وهي من الحيل. وأيضا أن يقترض رجل من رجل مبلغا من مال ويشترط المقرض على المستقرض أن يستأجر منه شيئا معينا ويزيد في قيمة الإجارة عن حدها المعروف، وهذا أيضا من الحيل المحرمة. كذلك كان في العهد القديم في مصرنا ما يسمى بالرهن. رجل يقترض من الرجل مالا ويرهن له أرضا زراعية، فيقوم المقرض باستخدام هذه الأرض ويعطيه إجارة ولكنها مبخوسة، هذا أيضا من الحيل المحرمة. ومن الحيل المحرمة أيضا في مسألة الربا وذكرناها بالتفصيل بيع العينة والتورق، وذكرنا هذا بالتفصيل، وهو أيضا من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام. أيضا من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام بالنسبة للربا الذي حرمها الشرع أن يطلق على الربا فائدة أو ربح أو منفعة أو تجارة، كل هذا إخواني من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام وحرمها الشرع المطهر تحريما أبديا. ليس هذا فحسب، بل دلت النصوص الشرعية على أن العقوبة القدرية تتضاعف لمن ارتكب المحرم بحيلة على من ارتكب المحرم من غير حيلة، لأن هذا الذي يرتكب المحرم بحيلة يظن أن حيلته، يعني ماذا نقول لو قلنا كلاما واعتقده المحتال يكفر بالله عز وجل، كما قال عز وجل: يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وعليه إخواني معشر المسلمين هذا الباب اللي هو باب الحيل، وهو التوصل بطريق خفي إلى المقصود للوصول إلى بعض المعاملات الربوية بطريق غير واضح وبطريق ملتوي حرمه الشرع المطهر. يغلق الباب بعد تعميق الإيمان وتحريم الشبهات، وبعد ذلك تحريم الحيل. هذه إخواني الثلاثة هي من التدابير الواقية من الوقوع في الربا بعنوان التدابير المعنوية. ننتقل بعد ذلك إلى التدابير الحسية. يبقى التدابير المعنوية تعميق الإيمان، البعد عن الشبهات، تحريم الحيل. دي إيه؟ عبارة عن كلام يطرى على الناس بأدلته الشرعية، يبدأ الناس على قدر الإيمان يبتعدوا عن هذا. التدابير بقى الحسية، وهي من قبل ولاة الأمور ومن غيره، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول تضييق الفوارق بين الناس، لأن الناس إن لم تضيق الفوارق بينهم سيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا. طب لو حدث إيه الإشكال؟ الإشكال سيمتلئ قلب الفقير حقدا وحسدا على الغني، ومن ثم يفكر في إضراره وإتلاف ماله. انتبهوا، وده واقع. يعني أذكر وهذا الأمر رأيناه بأعيننا، رجل في قرية من القرى كان فقيرا شديد الفقر، وكان يعمل ولا يكفي. فجه في موسم مثل هذا الموسم، موسم الحصاد، وجيرانهم من كل الاتجاهات على أسطح بيوتهم من الحبوب ما يكفيهم أكثر من سنة، وما قام واحد قط بإعطائه شيئا من الزكاة، والرجل يعمل ليل نهار ولا يكفي أولاده ومن يعول. تعلمون ماذا صنع هذا الرجل ورأيناه بأعيننا؟ صعد على سطح الدار، الكلام ده كان في الستينيات، وأحضر مادة شعيدة الاشتعال كالجاز ومشاكله، وأشعل النار في سطح داره. فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: سطح وأنا حر، وكان الغرض إيصال الأذى إلى الجيران. ما الذي حمله على هذا؟ ما في القلب. الشرع المطهر نظر إلى ذلك. يبقى تضييق الفوارق بين الناس. طيب كيف، أو ما هي الوسائل التي سلكها الشرع المطهر لتضييق الفوارق بين الناس؟ انتبهوا معشر المسلمين، كلما نظر الإنسان في نصوص الشريعة وأمعن الفكر وأمعن النظر، علم يقينا لن يصلح الناس ويخرجهم مما هم فيه إلا بتطبيق شرع الله. أول شيء فعله الشرع المطهر لتضييق الفوارق بين الناس أوجب الزكاة على الأغنياء، أوجب الزكاة عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض على أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الفقير حينما يعمل ليل نهار ولا يكفي، ويجد جاره أو أخاه المسلم يأتيه بشيء من المال معزز مكرم، أي شيء في القلب ذا يذوب، ولن يفكر أبدا في إتلاف ماله ولا في الحقد والدعاء عليه. لما؟ الخير الذي عند أخيه ناله جزء كبير منه. يبقى فرض الإسلام على الأغنياء الزكاة، وجعل الشرع المطهر أن الزكاة حق في المال، فلا علاقة بين الزكاة وبين من ملك المال، سواء كان صغيرا أو صبيا أو مجنونا أو غير مكلف. فالزكاة حق المال لا علاقة لها برب المال. وأيضا جعل الشرع المطهر لها مقادير ثابتة،
لا تتغير ولا تتبدل. وأيضا جعل الشرع المطهر إخراج الزكاة ليس موكولا إلى أصحاب المال، لا، الشرع المطهر أمر أن تؤخذ منه الزكاة، بل لو امتنع رجل بمفرده عن إخراج الزكاة لولي الأمر أن يأخذها منه رغم أنفه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ولو تمالأ فئة من الناس ومنعوا زكاة أموالهم لولي الأمر أن يقاتلهم، كل هذا لتضييق الفوارق بين الناس. أيضا جعل الشرع المطهر الزكاة ليست في نوع واحد من المال. طب والسر في كده إيه؟ انتبه، لو أن الزكاة في نوع واحد من المال لامتنع الناس عن أن يتملكوا هذا النوع من المال. يقول لك هو مش الشرع المطهر فرض الزكاة مثلا يعني في الذهب والفضة ولا هدخلهم بيتي، يبقى ليس علي زكاة. لا، الشرع المطهر أوجب الزكاة، انتبه، في الذهب والفضة وبالإجماع في الأوراق النقدية وفي الزروع والثمار وفي المواشي وفي عروض التجارة، وبناء على ذلك أي مال يمتلكه العبد من أي نوع وتحققت فيه الشروط والأسباب تجب فيه الزكاة. يبقى لا يتمكن المسلم بأي حال من الأحوال أن يهرب من الزكاة إلا بنوع من أنواع الحيلة، والشارع المطهر أشار إليه، من فعلها يعذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وأيضا لو أن الرجل وهب ماله لابنه قبل حلول الحول ثم استرد الهبة بعد فوات الحول، هذا من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام. يبقى بناء على ذلك الشرع المطهر أراد أن يضيق الفوارق بين الناس ففرض الزكاة. طبعا يا إخواننا نريد أن نفرق بين الزكاة وبين الضرائب، هذه ليست هذه، ودفع الضرائب لولي الأمر هذا أمر لا علاقة له بالزكاة، ولا يحل لأحد أن يحسب ما يدفعه من الضرائب من الزكاة، هذا محرم ويعتبر من التهرب من الزكاة وهو كبيرة من الكبائر. هذه الأمور إخواني معشر المسلمين اللي هي تضييق الفوارق بين الناس في مسألة الزكاة، هذا في أيدي وأيدك، يعني دي في إمكانياتنا وانت، يعني يعني لا يحل لأحد منا أن يتهرب من الزكاة أو يحتال لعدم إخراج الزكاة. ومن باب التنبيه فقط حتى تسمعوها لغيركم، زكاة الزروع والثمار، الزروع والثمار ما يخرج من الأرض، الذي يؤثر في زكاة الزروع والثمار أمران لا ثالث له. الأمر الأول مقدار ما يخرج من الأرض، الأمر الثاني كيفية سقي الأرض. يبقى بناء أنا عندي قطعة أرض، مالك أو مستأجر ليس له اعتبار. استأجرت قطعة أرض وربنا سبحانه وتعالى رزقك منها بشيء من القمح، خلاص تجب فيه الزكاة إذا كان الذي رزقك الله به أكثر من 600 كيلو، كل 600 كيلو فيها 30 كيلو زكاة. طيب أنفقت عليها من إجارة ومن حرث ومن تسميد وغير ذلك ما يزيد على ما خرج منها، ليس له علاقة والشرع لم ينظر إليه. يبقى كون إن الأرض مالك أو مستأجر ملوش اعتبار، انتبهوا، لأن بعض الجهلة بدأوا يعلنون أمام المزارعين، قال لك لا اخصم قيمة الإجارة وما أنفقته على الأرض وما تبقي إن بلغ النصاب ففيه الزكاة. هذا كلام باطل لا دليل عليه، لا من الشرع ولا من العرف ولا من الإجماع. فزكاة الزروع والثمر لا تتأثر إلا بمقدار ما يخرج من الأرض وبكيفية سقي الأرض. وعليه إخواني إذا أردنا أن نساعد ونساهم في عدم هلاك الأمة، فلنحاول جاهدين ألا نبخل بزكاة أموالنا ونخرجها، إن أمر ولي الأمر بأن نعطيها إليه فالسمع والطاعة، إن لم يأمر وتركها على الإباحة فلنا أن نخرجها كما قال ربنا عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآيات. يبقى التدبير الأول من التدابير الحسية لعدم الوقوع في الربا تضييق الفوارق بين الناس. كيف هذا؟ عن طريق فرض الزكاة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الأمر الثاني من التدابير الحسية، وانتبهوا له جيدا، وهو نزع ملكية بعض الأموال من الأفراد. يعني إيه؟ في أشياء معينة في الدولة لولي الأمر أن يمنع تملكها لأفراد بأعيانه، بل هي على المشاع لكل المسلمين. ما احنا عاوزين نضيق الفوارق بين الناس حتى لا يزداد الغني غنى والفقير فقيرا. فقرر العلماء بالأدلة كما سوف يأتي نزع أو منع تملك بعض الأموال للأفراد الخاصة. ما هذه الأشياء؟ ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن رجل من المهاجرين، وكما تعلمون أن جهالة الصحابي لا تضر في السند. يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. ثلاثة، يعني لا يحل لأحد أن يتملك هذه الأشياء على وجه التخصيص: الماء والكلأ والنار. وهذا الحديث إخواني شأنه شأن بقية نصوص الشريعة، لابد أن يفهم طبقا لقواعد الشريعة. الناس أو المسلمون شركاء في ثلاث: الماء. ما المراد بالماء؟ المعني بذلك الماء الذي أودده الله عز وجل بدون سعي ساع في إيجاده، يعني ماء البحار، ماء الأنهار، الناس فيه شركاء. لكن إنسان مثلا حفر بئرا بنفقته الخاصة وسواه وبناه ووضع عليه آلات رفع، في هذه الحالة له أن يتملك. أما الماء الذي أوجده الله موجود في متناول أيدينا بغير عمل عامل وبسعي ساع فالناس فيه شركاء. الماء والكلى، المعني بالكلى ما ينبت على حواف الأنهار والآبار مما لا دخل للإنسان في إنباته، يعني نهر مثلا نشأ أو نبت على الجانبين بعض الخضروات، فجاء رجل صاحب مرعى غنم أو ما شكلها وبدأ يعني يرعى فيه، له ذلك. فالناس شركاء في الماء والكلى والنار. المعني بالنار الحطب اللي هو الأخشاب التي توجد في أرض الله وليس ملكا لأحد، فليس لأحد أن يستحوذ عليها ويقول هذا لي وهذا ليس لي. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. أيضا من جملة الأمور التي لا يجوز أن يخص بها أحدا من الرعية حرصا على تضييق الفوارق بين الناس، إقطاع أو تخصيص معادن الأرض لبعض الناس. المعادن كما قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية هي ما أودعه الله عز وجل من الجواهر في الأرض. شيء ربما أودعه في قلب الأرض لا يحل لأحد أن يتملكه ويقول هذا لي، لذلك من جملة الأمور التي ينبغي أن نكون على علم بها مسألة إحياء الموات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، والموات الأرض الميت التي لا تم أحياها بماذا؟ بأي نوع من أنواع الإحياء. وهذا الأمر إخواني بإجماع أهل العلم مقيد بإذن ولي الأمر. لذلك في الفترة الأخيرة بعض الخبثاء الذين لا يشعرون براحة ولا بهدوء مزعوم إلا بإثارة القلاقل في البلد، عشان كده الله يبارك فيكم أرجو أن تنتبهوا وتفطنوا لمن يسعى إلى نشر الفساد والقلاقل ومن يسعى إلى نشر الأمن والاطمئنان. احنا بنقوله إحياء المواد، مواد يعني قطعة أرض في الصحراء. أنا رحت حوضت على كيلو في كيلو وأحييتها، صنعت بها بئرا وبدأت أزرع، أو بنيت عليها مصنعا وجبت العمال يشتغلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له. بإجماع أهل العلم هذا النص ليس على الإطلاق، انتبهوا، ومن قال أنه على الإطلاق فهو جاهل يحتاج إلى إعادة النظر فيه. بإجماع أهل العلم إن إحياء المواد مرهون بإذن ولي الأمر. يبقى ما ولي الأمر يقول يا أخوانا أنا عند الصحراء دهية، كل واحد يروح يعني إيه يأخذ قطعة ويستعين بالله ويحييه سمعا وطاعة، ولكن لم يأذن ولي الأمر فليحي. لذلك لما اعتدى بعض يعني من نزعت القناعة من قلوبه على أراضي البلد بالزراعة وبالصناعة وبالبناء وغير ذلك، وقامت الدولة بإزالة ما هو موضوع فيها، صارت سائرة الخبثاء، انتبهوا، وبدأوا يطعنون ويقول كيف تفسدون والأرض مزروعة قمح وبقي على الحصاد كت وكيت، كيف تهلكون هذا؟ وما فعلته الدولة من إزالة هذه الاعتداءات هو عين الصواب، بل يستأنس لما فعلوه بقول ربنا عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، من باب الاستئناس فقط. الشاهد يا أخوانا إن مسألة إقطاع بعض جواهر الأرض لبعض الشخوص هذا مخالف لشرع الله، وهذا يؤدي إلى توسيع الفوارق بين الناس والشرع حرمه. الدليل على ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه والنسائي وابن حبان والبيهقي بسند حسن من حديث أبيض ابن حمام، وهو من الصحابة وليس مكثرا للحديث، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعته ملح بمأرب، قطعة أرض فيها ملح، فلما استقطعته أقطعني، أي لما طلبت منه قطعة من الأرض فيها ملح أعطاني إياه، فلما وليت قام الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله إن الذي أقطعته الرجل أتيته وهو كالماء العد لا ينفد، فنداه الرجل وأخذها منه، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأخذه منه. معنى الكلام ده تلو، لأن عندنا في الفقه الإسلامي الأحكام السلطانية للإمام الموردي، ودي من أمتع الكتب وفيها سياسة توزيع المال بين الرعية التي يجب على ولي الأمر أن يتبعه. ما هو الشريعة شملت كل مناحي الحياة، هيوزع الأموال إزاي؟ الأحكام السلطانية للإمام الموردي وضحت هذا الأمر غاية الإطاعة. فهنا قطعة أرض فيها معدن، والمعدن ده على ظاهر الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقطعه لهذا الرجل أبيض بن حمال، الأقرع بن حابس قال له رسول الله إن هذا الأمر كالمال العد، كلمة المال العد أي منبعه على الدوام، فكيف تخص هذا الرجل بهذا الشيء؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الأقرع بن حابس استدعى أبيض بن حمال ومنعه ما أعطاه إياه. فاستل العلماء من هذا الأمر أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع نوعا معين من المال من الملكية الخاصة لبعض الناس. لما؟ لتضييق الفوارق بين الناس. وسبق وأن ذكرنا إن مسألة التوكيلات، يحد يأخذ توكيل مصنع كذا، يروح للمصنع يقول له كل ما تنتجه ملكا لي وهذه أموالك، شريطة ألا تبيع لغيري، محرم بإجماع. لما؟ نريد أن تزول الفارق بين الناس حتى تسلم القلوب وتطهر. التدبير الأخير من التدابير الواقية من الربا إخواني معشر المسلمين، حتى نقف سويا على عظمة الشريعة. وكما ذكر الإمام ابن القيم وأسمعتكم إياه لما جاء نتكلم عن التدابير الواقية من الزنا، إذا حرم الله عز وجل أمرا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها سدا للذريعة وإتماما لتحريمه. عندنا الزكاة، تضييق الفوارق بين الناس، كما ذكرنا أيضا من التدابير الواقية من الربا إباحة المضاربة. إباحة المضاربة، المضاربة أن يدفع رجل مالا لرجل ليتاجر له فيه على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. ضبط المضاربة تاني، أن يدفع رجل إلى رجل مال ليتاجر له فيه على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. وهنا إخواني أريد أن أنبه إلى أمر في غاية الخطورة. شريعة الإسلام كل لا يتجسم وشاملة، فلا يليق بمسلم أن يتمسك بجزء من الشريعة ويتفلت بجزء آخر. ودي من أكبر مداخل الشيطان لبعض الناس. يعني نجد كثير ممن ظاهره الصلاح والتقى ويواظب على بعض العبادات ولكن في معاملته سيء لأبعد الحدود. هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. لأن الذي أمرك بالصلاة وبإطلاق اللحية وبتقصير الثوب وعدم الطواف بالقبر هو الذي أمرك وقال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا امتثلت بواحدة وتركت الأخرى لابد أن تأتي بجواب مقنع لما فعلت ولما تركت. فمسألة المضاربة مشروعة، يعطي الرجل مالا لمن ليتاجر له فيه بشرط أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. وهنا أمر إخواني لا بأس أبدا، بل في وقتنا الحاضر من المستحب، ولا نكون غالين إن قلنا من الوجوب، أن تستوثق لمالك. فإذا أعطيت أخا مال ليتاجر لك فيه استوثق، فإن قال لك فإذ أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قل له هذه من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان، استوثق من مالك. لأن كثير من بعض الناس بدأوا يتساهلون في المعاملات ويسيئون إلى سمتهم، وهذا ليس من دين الله. أيضا مما ينبغي ذكره في باب المضاربة أن الذي يتاجر في المال اشترط الفقهاء أن يكون مسلما، وعلة ذلك أن غير المسلم لا يأمن أن يتاجر فيما حرمه الله عز وجل. فإذا تمت التجارة ورزقهم الله بشيء من الربح ففيما بينهما حسب الاتفاق. إخواني معشر المسلمين، بهذا نكون قد فرغنا على قدر الاستطاعة. فإن أصبنا فمن الله، وإن كانت الثانية فنستغفر الله فمنا ومن الشيطان. الذي أريده مني ومنكم إخواني في مبحث التدابير الواقية من الزنا ومن الربا كان على مدار 4 مواعظ. أرجو أن ينظر كل واحد منا في نفسه، إن كان متلبسا بشيء من هذا فتب إلى ربك قبل أن تكون معولا في هدم جدار الأمة. وقد استمعت إلى التدابير الواقية فاستعن بالله عز وجل وجاهد نفسك. وإن كانت الثانية لم تكن متلبسا بشيء من هذا فالدين النصيحة، انصح إخوانك برفق وبلين وداوم النصح حتى يقلع كل عاص عن معصيته. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم، ووصل بنا الحديث إلى ذكر سببين من أسباب الهلاك، وهما انتشار الزنا والربا. وتحدثنا بشيء من التفصيل عن التدابير الشرعية الواقية من الزنا، وثنينا بالتدابير الشرعية الواقية من الربا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أمرين اثنين، الأول تعميق الإيمان، والثاني البعد عن الشبهات. وقبل الشروع في المقصود، إخواني معشر المسلمين، أريد أن أذكر إخواني بأمر، ومن خلال استمراري مع إخواني في هذا المسجد أو في غيره في هذا البلد، ألمس في أهالي مدغمر ومن حولها، وليس هذا من باب المجاملة، الذكاء والفطنة. فسأقول مقدمة ومن ثم أدخل في الموضوع، ولكن أرجو التركيز حتى نعلم من أين نؤتى وما هي منابع الشر والخطر، وهذا الذي يخفى على الكثير. جرت سنة الله الكونية، ومعنى سنة كونية يعني لا تتبدل ولا تتغير، أن أي أمة يرسل إليها ربنا عز وجل رسول، ثم يأتي من بعده رسول آخر ينسخ شريعته، ولم تؤمن أمة الرسول الأول بالرسول الأخير إلا امتلأ قلبها حقدا وغلا على الرسول المتأخر. دي سنة كونية، وأرجو أن تفطنوا إيه معنى سنة كونية. وبناء على ذلك أي أمة من الأمم صاحبة شريعة وكتاب لم تؤمن بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا امتلأ قلبها بالحقد والغل والحسد على هذه الأمة. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، انظر، من بعد ما تبين لهم الحق. فامتلأت قلوبهم بالحقد والحسد، وإذا امتلأ القلب بالحقد والحسد لزاما أن يظهر للحقد والحسد أثر في جوارح الحاقد الحاسد. ما هو لن يمكث الحقد والحسد في القلب، بل لابد أن يظهر له أثر على الجوارح. هذا الأثر تمثل في الكيد والمكر لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك بدأوا يفكرون بكل ما أوتوا من وسائل بالكيد والمكر لهذه الأمة، وهذا على مدار سنوات عديدة. لذلك دايما أقول لي ولكم، إذا أردنا أن ننتشل مما وقعنا فيه فالأمر يحتاج إلى وقت طويل، بمعنى لا تظن أن يتغير الحال بين عشية أو ضحاها أبدا، ده أمامنا مئات السنين من الدعوة والبذل والجهد والعطاء، لأن عوامل الهدم قائمة على قدم وساق، فالأمر ليس بالهين. بدأ هؤلاء القوم يكيدون للأمة بمكر ليس له نظير، ومن أساليب مكرهم في أوائل القرن الثامن عشر، أنا سأستطرد حتى أعطيك الصورة كاملة ومن خلالها تبدأ تفكر أنا وأنت من أفراد الأمة، فإذا اعتنيت أنا وأنت بالأمة واعتنى غيري وغيرك إن شاء الله ستنصلح الأمور، وإلا على نفسها جنت براقش. في أوائل القرن الثامن عشر وما بعدهم بدأوا يفكرون في كيف يغزون الأمة بغزو فكري بعيدا عن غزو السلاح، فبدأوا يطرحون في الأمة ويبثون بها أفكار بعيدة كل البعد عن الشرع. لذلك أرجو منكم، الله يبارك فيكم، بعض اللوحات التي توضع على وسائل المواصلات ومن أبرزها التكاتك، والله وراءها يد خبيثة، انتبهوا ولا تستهين بالأمر، لأن صورة شخص معين وعليه الكلام. النفس البشرية كلما وقع نظرها على شيء باستمرار تألفه وتعتاد عليه. الشاهد جه المستشرقين بدأوا ينظرون إلى شريعة الإسلام بدقة وبتمحيص، علموا أصول الشريعة وعلموا ما الذي يجعل الله عز وجل يمقت هذه الأمة ويخرجها عن معيته الخاصة، فبدأوا يروجون لكل معصية ولكل بدعة. لذلك في الهجمة الخبيثة من الأنجاس الكفرة ممن ينتسبون إلى الأمة اسما، في الفترة الأخيرة ما سمعنا أحد ولم نسمع تكلم عن شرك القبور ولا عن الأضرحة، ولن يتكلم ولن يتكلم، وأقولها بملء الفي وأتحدى إن تكلم بالنص الشرعي الصحيح. لما وراء هؤلاء القوم أيد خبيثة يدعمونها بكل ما يريدون، فإذا انتشرت البدعة واستفحلت خرج المبتدع عن معية الله يتولاهم الشيطان، والفتك بهم في هذه الحالة من أيسر ما يكون. وأيضا من جملة ما تدخلوا به في الأمة المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة وهدف، وركزوا في هذا الكلام، المرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة وهدف، فهي وسيلة لتدمير كل فضيلة وهدف لتدمر، فإذا دمرت سقطت الأسرة ومن ثم الأمة. ومن أجل ذلك لا تقع عين أعدائنا عن المرأة، إن يعني تركوها كهدف لم يتركوها كوسيلة، وإن تركوها كوسيلة لم يتركوها لهدف، فهي تحت أعينهم باستمرار. أيضا من جملة ما دخلوا فيه الاقتصاد، وكما تعلمون اليوم وجهود كل أولياء الأمور لرفع اقتصاد البلد، وهذا أمر محمود على الجملة، وكما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. ده أصل، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدخر طعام سنة مقدمة، وهذا لا بأس به مطلقا. فبدأ الآن الطعم في موضوع الاقتصاد، وتدخلوا في شؤون البلاد الإسلامية لأقصى درجة يمكن أن تتخيلها، حتى اقتنع الجميع بمسألة الربا، وبدأوا يدندنون: يستحيل أن تقوم دولة بلا اقتصاد، وهذا حق، ويستحيل أن يكون هناك اقتصاد بلا ربا، احذف المقرر يبقى لا دولة بلا ربا. هذا الذي ينشر ويذاع ويروج له. حقيقة الأمر إخواني، لا دولة بلا اقتصاد حق، ولا اقتصاد بلا ربا باطل، والدليل على ذلك من الواقع العملي حياة الأمة قبل أن تبتلى بهذا الأمر، والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد هذا الكلام أوضح من شمس النهار. كيان دولة في عهد الخلافة الراشدة، الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية وبني العباس، وكثير من المراحل الدولة الإسلامية، دولة في قمة التقدم والرقي، والعصب المال عندها في قمة التقدم والرقي، ولم نجد معاملة ربوية على مستوى العام إلا بعض الشذوذ من بعض الأفراد، معصية من المعاصي. ركز معايا، الدليل العمل الواقعي على بطلان هذه القاعدة الواقع من التاريخ، لأن مسألة الربا والأشياء دي في العهد القريب، في أوائل القرن التاسع عشر، يعني منذ عهد قريب، قبل ذلك الأمور مستقرة والأمور تسير على ما يرام. هذا الذي نشأ في البلد وروجوا له، من أين جاء؟ ما هي مسألة التدابير الواقية من الربا، هم أربع أمور أذكرهم لك. لا، مش دي القضية، قضية أريد أن أستوعب أنا وأنت الكلام ده لما نشر، ولماذا نقول التدابير الواقية وقل من يسمع، ومن سمع قل من يستجيب. زي بالتمام التدابير الواقية من الزنا، الأول لما أجي على المنبر وأقول يا أخوانا يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، كل واحد عارف الكلام ده، والمصافحة والاتصال الهاتفي إلا لضرورة، والخلوة والاختلاط إلى غير ذلك، دي أمور ثوابت. ولكن كيف تمكنوا من نشر هذه الأمور؟ فإذا جاء الوعاظ وذكروها لم يستجب أحد، وهذا الذي نبهت إليه في اللقاء الماضي لما ذكرت لكم، قلت لكم يا أخوانا أهم شيء قطب الرحى تعميق الإيمان في القلوب، تعميق الإيمان في القلب، فإذا امتلأ القلب بالإيمان وبالمعتقد الصحيح لن يؤثر فيه أي شيء خارجي. فلما أرادوا أن يزعزعوا الإيمان من القلوب بدأوا بعدة أمور من أهمها ومن أولها نشر الأمية الدينية وتزهيد الناس في طلب العلم الشرعي. وكما قلت وأكرر دائما، ودي وصية لي ولكم، إذا كنت ممن أسعده الله عز وجل بتبصير الناس بأمور دينهم، ركز دائما على المعتقد، هو ذا الأساس. أما أن يأتيك بعض الناس في درس علم وتشرح لهم نواقض الوضوء وشرائط الصلاة، كل هذا طيب محمود، ولكن من قبله تعميق الإيمان. لابد أن يتعمق الإيمان في قلوبنا حتى يتسنى لنا العمل بشرائع الإسلام. أرجو إخواني معشر المسلمين أن تفطنوا لما نقول، وأيضا أن تنتبهوا غاية الانتباه أن هذا الذي نذكره لا يكون واقعا عمليا بين عشية أو ضحاها، لا، ده الأمر طويل وطويل جدا، لأن الأعداء لما تدخلوا في شؤوننا وتغلغلوا خدوا فترة طويلة جدا، بدليل الانهيار الخلقي التي تلمسه في المجتمع وبين أفراد الناس. هذا الكلام يا أخوانا تكلم فيه بعض ولاة الأمور في مصرنا بالتحديد في 78 و79. ما أدري لو أبقاه الله إلى هذا الحد، إلى هذا الوقت، ماذا كان يقول. وأنا أذكر هذا جيدا في السنة التي ذكرتها لكم، وكنت عندها في بداية صعود المنابر، وكنا نتكلم انهيار خلقي. ازداد الأمر في الوقت الحاضر إلى أبشع ما تتخيل. فمسألة التدابير الواقية من الربا، من الزنا، من البدع، من غيرها، ده هياخد وقت. لذلك تلاحظ إن ندعو إلى هذا وغيرنا يدعو إلى العكس ويدعم، وهذه سنة الله في خلقه، سنة التدافع. والعبرة بمن يخلص ويلتزم يثبته الله عز وجل. نشرع في المقصود. انتهينا في اللقاء السابق من التدابير الواقية من الربا، تعميق الإيمان، وبعد ذلك تكلمنا عن البعد عن الشبهات. تعميق الإيمان اللي هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن التعامل بالربا محرم ويؤدي إلى الدمار وإلى الهلاك، ده عقيدة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بعد ذلك تكلمنا عن البعد عن الشبهات. أي معاملة بينك وبين غيرك اشتبهت عليك وشككت فيها واستفتيت فيها عالما واحترت في جوابه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لذلك تلاحظ إن كل يوم والثاني يطلع علينا صورة معينة من صور البيوع، التسويق الشبكي، وهبقى على الشبكة العنكبوتية، ويأتي بعض إخوانا يستفتون وتكون الفتوى بالحرمة، يرد عليك ويقول: وما وجه الحرمة في ذلك؟ هذا الذي يسلك أعداؤنا في مثل هذه الأمور. فالشرع المطهر أمرنا إن اشتبه علينا شيء أن نبتعد عنه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني في البيت فأنقلب فأجد التمرة تحت جنبي، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوعين من التمر، تمر من أنواع الصدقات، وتمر آخر مخص بأهل بيته. فهو صلى الله عليه وسلم ينقلب من الليل فيجد التمر فلا يدري أهي من تمر الصدقة فلا يحل له أن يأكلها، أم هي من تمر البيت. يبقى أصبح هنا الاحتمالين في مرتبة واحدة، يبقى من المتشابه، ويبتعد عنه الإنسان. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. سأذكر اليوم إن شاء الله أربعة أنواع من التدابير الواقية من الربا حتى نفرغ من هذا المبحث، وعلى وعد إن شاء الله في اللقاء القادم بتكملة مبحث أسباب هلاك الأمم. بعد تعميق الإيمان والبعد عن الشبهات، الأمر الثالث من التدابير المعنوية هو تحريم الحيل في شريعة الإسلام. تحريم الحيل، الحيلة لغة دقة النظر والقدرة على جودة التصرف، ولغة هو الوصول بطريق خفي إلى المقصود. تعريف الحيل في الشرع التوصل بطريق خفي إلى المقصود. وعند الإطلاق تطلق الحيل على التوصل بطريق خفي إلى إبطال حق وإثبات باطل، هذا عند الإطلاق. أما عند التفصيل فالحيل تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وباب الحيل مبني على تسمية الأمور بغير مسمياتها الحقيقية وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. ده باب الحيل في شريعة الإسلام. وباب الحيل باب واسع، من خلاله يصل الإنسان إلى المحرم ويظن أن ما فعله حلال وليس به بأس. الذي يهمنا في مسألة تحريم الحيل في شريعة الإسلام لغلق باب الربا الحيل الربوية. وذكر أئمة المسلمين صورا من الحيل الربوية وأجمعوا على تحريمه. نذكر منها ما يلي: أولا المحاباة في البيع والشراء أو الإجارة بين المقرض وبين المستقرض. المحاباة في البيع والشراء والإجارة بين المقرض وبين المستقرض. مثال ذلك: رجل استقرض من رجل 100، واشترط عليه المقرض أن يشتري ما هو 100 ب110. هذا من الربا المحرم. يعني رجل اقترض من فلان 100 جنيه، قال له خذ 100 قرض حسن لا أبتغي به إلا وجه الله، ولكن لكي تأخذ القرض اشتري هذا الشيء مني. هذا الشيء سعره المتعارف عليه 4، باعه له 10. هذه من الحيل الربوية المحرمة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. ده لا يجوز. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس فيما ثبت عنه فيما رواه الإمام البيهقي بسند صحيح أن ابن عباس سئل عن رجل اقترض من رجل مبلغا من المال، بالتحديد 20 درهما، وبدأ المستقرض يهدي للمقرض يديله هدية، فكان المقرض كلما أخذ شيئا من الهدية باعه وقومه، فبلغ ما أهدى إليه 13 درهما. فاستفتى ابن عباس فقال له ابن عباس: ليس عليك عنده إلا 7 دراهم. يبقى ضم المحاباة في البيع والشراء بين المقرض والمستقرض هذا من الربا المحرم ولا يجوز، وهي من الحيل. وأيضا أن يقترض رجل من رجل مبلغا من مال ويشترط المقرض على المستقرض أن يستأجر منه شيئا معينا ويزيد في قيمة الإجارة عن حدها المعروف، وهذا أيضا من الحيل المحرمة. كذلك كان في العهد القديم في مصرنا ما يسمى بالرهن. رجل يقترض من الرجل مالا ويرهن له أرضا زراعية، فيقوم المقرض باستخدام هذه الأرض ويعطيه إجارة ولكنها مبخوسة، هذا أيضا من الحيل المحرمة. ومن الحيل المحرمة أيضا في مسألة الربا وذكرناها بالتفصيل بيع العينة والتورق، وذكرنا هذا بالتفصيل، وهو أيضا من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام. أيضا من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام بالنسبة للربا الذي حرمها الشرع أن يطلق على الربا فائدة أو ربح أو منفعة أو تجارة. كل هذا إخواني من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام، وحرمها الشرع المطهر تحريما أبديا. ليس هذا فحسب، بل دلت النصوص الشرعية على أن العقوبة القدرية تتضاعف لمن ارتكب المحرم بحيلة على من ارتكب المحرم من غير حيلة، لأن هذا الذي يرتكب المحرم بحيلة يظن أن حيلته، يعني ماذا نقول لو قلنا كلاما واعتقده المحتال يكفر بالله عز وجل، كما قال عز وجل: يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وعليه إخواني معشر المسلمين هذا الباب اللي هو باب الحيل، وهو التوصل بطريق خفي إلى المقصود للوصول إلى بعض المعاملات الربوية بطريق غير واضح وبطريق ملتوي، حرمه الشرع المطهر. يغلق الباب بعد تعميق الإيمان وتحريم الشبهات، وبعد ذلك تحريم الحيل. هذه إخواني الثلاثة هي من التدابير الواقية من الوقوع في الربا بعنوان التدابير المعنوية. ننتقل بعد ذلك إلى التدابير الحسية. يبقى التدابير المعنوية تعميق الإيمان، البعد عن الشبهات، تحريم الحيل. دي إيه؟ عبارة عن كلام يطرى على الناس بأدلته الشرعية، يبدأ الناس على قدر الإيمان يبتعدوا عن هذا. التدابير بقى الحسية، وهي من قبل ولاة الأمور ومن غيره، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول تضييق الفوارق بين الناس، لأن الناس إن لم تضيق الفوارق بينهم سيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا. طب لو حدث إيه الإشكال؟ الإشكال سيمتلئ قلب الفقير حقدا وحسدا على الغني، ومن ثم يفكر في إضراره وإتلاف ماله. انتبهوا، وده واقع. يعني أذكر وهذا الأمر رأيناه بأعيننا، رجل في قرية من القرى كان فقيرا شديد الفقر، وكان يعمل ولا يكفي. فجه في موسم مثل هذا الموسم، موسم الحصاد، وجيرانه من كل الاتجاهات على أسطح بيوتهم من الحبوب ما يكفيهم أكثر من سنة، وما قام واحد قط بإعطائه شيئا من الزكاة، والرجل يعمل ليل نهار ولا يكفي أولاده ومن يعول. تعلمون ماذا صنع هذا الرجل ورأيناه بأعيننا؟ صعد على سطح الدار، الكلام ده كان في الستينيات، وأحضر مادة شعيدة الاشتعال كالجاز ومشاكله، وأشعل النار في سطح داره. فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: سطح وأنا حر، وكان الغرض إيصال الأذى إلى الجيران. ما الذي حمله على هذا؟ ما في القلب. الشرع المطهر نظر إلى ذلك. يبقى تضييق الفوارق بين الناس. طيب كيف، أو ما هي الوسائل التي سلكها الشرع المطهر لتضييق الفوارق بين الناس؟ تبهوا معشر المسلمين، كلما نظر الإنسان في نصوص الشريعة وأمعن الفكر وأمعن النظر، علم يقينا لن يصلح الناس ويخرجهم مما هم فيه إلا بتطبيق شرع الله. أول شيء فعله الشرع المطهر لتضييق الفوارق بين الناس أوجب الزكاة على الأغنياء، أوجب الزكاة عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض على أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الفقير حينما يعمل للنهار ولا يكفي ويجد جاره أو أخاه المسلم يأتيه بشيء من المال معزز مكرم، أي شيء في القلب ذا يذوب، ولن يفكر أبدا في إتلاف ماله ولا في الحقد والدعاء عليه. لما؟ الخير الذي عند أخيه ناله جزء كبير منه. يبقى فرض الإسلام على الأغنياء الزكاة، وجعل الشرع المطهر أن الزكاة حق في المال، فلا علاقة بين الزكاة وبين من ملك المال، سواء كان صغيرا أو صبيا أو مجنونا أو غير مكلف، فالزكاة حق المال لا علاقة لها برب المال. وأيضا جعل الشرع المطهر لها مقادير ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. وأيضا جعل الشرع المطهر إخراج الزكاة ليس موكولا إلى أصحاب المال، لا، الشرع المطهر أمر أن تؤخذ منه الزكاة، بل لو امتنع رجل بمفرده عن إخراج الزكاة لولي الأمر أن يأخذها منه رغم أنفه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ولو تمالأ فئة من الناس ومنعوا زكاة أموالهم لولي الأمر أن يقاتلهم، كل هذا لتضييق الفوارق بين الناس. أيضا جعل الشرع المطهر الزكاة ليست في نوع واحد من المال. طب والسر في كده إيه؟ انتبه، لو أن الزكاة في نوع واحد من المال لامتنع الناس عن أن يتملكوا هذا النوع من المال. يقول لك هو مش الشرع المطهر فرض الزكاة مثلا يعني في الذهب والفضة ولا هدخلهم بيتي، يبقى ليس علي زكاة. لا، الشرع المطهر أوجب الزكاة، انتبه، في الذهب والفضة وبالإجماع في الأوراق النقدية وفي الزروع والثمار وفي المواشي وفي عروض التجارة. وبناء على ذلك أي مال يمتلكه العبد من أي نوع وتحققت فيه الشروط والأسباب تجب فيه الزكاة. يبقى لا يتمكن المسلم بأي حال من الأحوال أن يهرب من الزكاة إلا بنوع من أنواع الحيلة، والشارع المطهر أشار إليه، من فعلها يعذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وأيضا لو أن الرجل وهب ماله لابنه قبل حلول الحول ثم استرد الهبة بعد فوات الحول، هذا من الحيل المحرمة في شريعة الإسلام. يبقى بناء على ذلك الشرع المطهر أراد أن يضيق الفوارق بين الناس ففرض الزكاة. طبعا يا إخواننا نريد أن نفرق بين الزكاة وبين الضرائب، هذه ليست هذه، ودفع الضرائب لولي الأمر هذا أمر لا علاقة له بالزكاة، ولا يحل لأحد أن يحسب ما يدفعه من الضرائب من الزكاة، هذا محرم ويعتبر من التهرب من الزكاة وهو كبيرة من الكبائر. هذه الأمور إخواني معشر المسلمين اللي هي تضييق الفوارق بين الناس في مسألة الزكاة، هذا في أيدي وأيدك، يعني دي في إمكانياتنا وانت، يعني يعني لا يحل لأحد منا أن يتهرب من الزكاة أو يحتال لعدم إخراج الزكاة. ومن باب التنبيه فقط حتى تسمعوها لغيركم، زكاة الزروع والثمار، الزروع والثمار ما يخرج من الأرض، الذي يؤثر في زكاة الزروع والثمار أمران لا ثالث له. الأمر الأول مقدار ما يخرج من الأرض، الأمر الثاني كيفية سقي الأرض. يبقى بناء أنا عندي قطعة أرض، مالك أو مستأجر ليس له اعتبار. استأجرت قطعة أرض وربنا سبحانه وتعالى رزقك منها بشيء من القمح، خلاص تجب فيه الزكاة إذا كان الذي رزقك الله به أكثر من 600 كيلو، كل 600 كيلو فيها 30 كيلو زكاة. طيب أنفقت عليها من إجارة ومن حرث ومن تسميد وغير ذلك ما يزيد على ما خرج منها، ليس له علاقة والشرع لم ينظر إليه. يبقى كون ان الارض مالك او مستاجر ملوش اعتبار. انتبهوا، لان بعض الجهله بداوا يعلنون امام المزارعين، قال لك لا اخصم قيمه الاجاره وما انفقته على الارض وما تبقي ان بلغ النصاب ففيه الزكاه. هذا كلام باطل لا دليل عليه، لا من الشرع ولا من العرف ولا من الاجماع. فزكاة الزروع والثمر لا تتأثر إلا بمقدار ما يخرج من الأرض وبكيفية سقي الأرض. وعليه إخواني إذا أردنا أن نساعد ونساهم في عدم هلاك الأمة فلنحاول جاهدين ألا نبخل بزكاة أموالنا ونخرجها. إن أمر ولي الأمر بأن نعطيها إليه فالسمع والطاعة، إن لم يأمر وتركها على الإباحة فلنا أن نخرجها كما قال ربنا عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات. يبقى التدبير الأول من التدابير الحسية لعدم الوقوع في الربا تضييق الفوارق بين الناس. كيف هذا؟ عن طريق فرض الزكاة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأمر الثاني من التدابير الحسية وانتبهوا له جيدا، وهو نزع ملكية بعض الأموال من الأفراد. يعني إيه؟ في أشياء معينة في الدولة لولي الأمر أن يمنع تملكها لأفراد بأعيانه، بل هي على المشاع لكل المسلمين. ما احنا عاوزين نضيق الفوارق بين الناس حتى لا يزداد الغني غنى والفقير فقيرا. فقرر العلماء بالأدلة كما سوف يأتي نزع أو منع تملك بعض الأموال للأفراد الخاصة. ما هذه الأشياء؟ ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن رجل من المهاجرين، وكما تعلمون أن جهالة الصحابي لا تضر في السند. يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار. ثلاثة يعني لا يحل لأحد أن يتملك هذه الأشياء على وجه التخصيص، الماء والكلأ والنار. وهذا الحديث إخواني شأنه شأن بقية نصوص الشريعة، لابد أن يفهم طبقا لقواعد الشريعة. الناس أو المسلمون شركاء في ثلاث، الماء. ما المراد بالماء؟ المعني بذلك الماء الذي أودده الله عز وجل بدون سعي ساع في إيجاده، يعني ماء البحار، ماء الأنهار، الناس فيه شركاء. لكن إنسان مثلا حفر بئرا بنفقته الخاصة وسواه وبناه ووضع عليه آلات رفع، في هذه الحالة له أن يتملك. أما الماء الذي أوجده الله موجود في متناول أيدينا بغير عمل عامل وبسعي ساع فالناس فيه شركاء. الماء والكلى، المعني بالكلى ما ينبت على حواف الأنهار والآبار مما لا دخل للإنسان في إنباته، يعني نهر مثلا نشأ أو نبت على الجانبين بعض الخضروات، فجاء رجل صاحب مرعى غنم أو ما شكلها وبدأ يعني يرعى فيه، له ذلك. فالناس شركاء في الماء والكلى والنار. المعني بالنار الحطب اللي هو الأخشاب التي توجد في أرض الله وليس ملكا لأحد، فليس لأحد أن يستحوذ عليها ويقول هذا لي وهذا ليس لي. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. أيضا من جملة الأمور التي لا يجوز أن يخص بها أحدا من الرعية حرصا على تضييق الفوارق بين الناس، اقطاع أو تخصيص معادن الأرض لبعض الناس. المعادن كما قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية هي ما أودعه الله عز وجل من الجواهر في الأرض. شيء ربما أودعه في قلب الأرض لا يحل لأحد أن يتملكه ويقول هذا لي. لذلك من جملة الأمور التي ينبغي أن نكون على علم بها مسألة إحياء الموات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، والموات الأرض الميت التي لا تم أحياها بماذا؟ بأي نوع من أنواع الإحياء. وهذا الأمر إخواني بإجماع أهل العلم مقيد بإذن ولي الأمر. لذلك في الفترة الأخيرة بعض الخبثاء الذين لا يشعرون براحة ولا بهدوء مزعوم إلا بإثارة القلاقل في البلد. عشان كده الله يبارك فيكم أرجو أن تنتبهوا وتفطنوا لمن يسعى إلى نشر الفساد والقلاقل ومن يسعى إلى نشر الأمن والاطمئنان. احنا بنقوله إحياء المواد. مواد يعني قطعة أرض في الصحراء. أنا رحت حوضت على كيلو في كيلو وأحييتها، صنعت بها بئرا وبدأت أزرع، أو بنيت عليها مصنعا وجبت العمال يشتغلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له. بإجماع أهل العلم هذا النص ليس على الإطلاق. انتبهوا، ومن قال أنه على الإطلاق فهو جاهل يحتاج إلى إعادة النظر فيه. بإجماع أهل العلم إن إحياء المواد مرهون بإذن ولي الأمر. يبقى ما ولي الأمر يقول يا أخوانا أنا عند الصحراء دهية كل واحد يروح يعني إيه يأخذ قطعة ويستعين بالله ويحييه سمعا وطاعة، ولكن لم يأذن ولي الأمر فليحل. لذلك لما اعتدى بعض يعني من نزعت القناعة من قلوبه على أراضي البلد بالزراعة وبالصناعة وبالبناء وغير ذلك، وقامت الدولة بإزالة ما هو موضوع فيها، صارت سائرة الخبثاء. انتبهوا، وبدأوا يطعنون ويقول كيف تفسدون والأرض مزروعة قمح وبقي على الحصاد كت وكيت، كيف تهلكون هذا؟ وما فعلته الدولة من إزالة هذه الاعتداءات هو عين الصواب، بل يستأنس لما فعلوه بقول ربنا عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، من باب الاستئناس فقط. الشاهد يا أخوانا إن مسألة إقطاع بعض جواهر الأرض لبعض الشخوص هذا مخالف لشرع الله، وهذا يؤدي إلى توسيع الفوارق بين الناس والشرع حرمه. الدليل على ذلك ما رواه الإمام ابن ماجه والنسائي وابن حبان والبيهقي بسند حسن من حديث أبيض ابن حمام، وهو من الصحابة وليس مكثرا للحديث، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعته ملح بمأرب، قطعة أرض فيها ملح، فلما استقطعته أقطعني، أي لما طلبت منه قطعة من الأرض فيها ملح أعطاني إياه. فلما وليت قام الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله إن الذي أقطعته الرجل أتيته وهو كالماء العد لا ينفد، فنداه الرجل وأخذها منه، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأخذهم. معنى الكلام دي تلو، لأن عندنا في الفقه الإسلامي الأحكام السلطانية للإمام الماوردي ودي من أمتع الكتب، وفيها سياسة توزيع المال بين الرعية التي يجب على ولي الأمر أن يتبعه. ما هو الشريعة شملت كل مناحي الحياة، هيوزع الأموال إزاي؟ أحكام السلطانية للإمام الموردي وضحت هذا الأمر غاية الإيضاح. فهنا قطعة أرض فيها معدن، والمعدن ده على ظاهر الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقطعه لهذا الرجل أبيض بن حمال، الأقرع بن حابس قال له رسول الله إن هذا الأمر كالمال العد. كلمة المال العد أي منبعه على الدوام، فكيف تخص هذا الرجل بهذا الشيء؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الأقرع بن حابس استدعى أبيض بن حمال ومنعه ما أعطاه إياه. فاستل العلماء من هذا الأمر أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع نوعا معين من المال من الملكية الخاصة لبعض الناس. لما؟ لتضييق الفوارق بين الناس. وسبق وأن ذكرنا أن مسألة التوكيلات، يحد يأخذ توكيل مصنع كذا، يروح للمصنع يقول له كل ما تنتجه ملكا لي وهذه أموالك، شريطة ألا تبيع لغيري، محرم بإجماع. لما؟ نريد أن تزول الفارق بين الناس حتى تسلم القلوب وتطهر. التدبير الأخير من التدابير الواقية من الربا إخواني معشر المسلمين، حتى نقف سويا على عظمة الشريعة. وكما ذكر الإمام ابن القيم وأسمعتكم إياه لما جاء نتكلم عن التدابير الواقية من الزنا، إذا حرم الله عز وجل أمرا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها سدا للذريعة وإتماما لتحريمه. عندنا الزكاة، تضييق الفوارق بين الناس، كما ذكرنا أيضا من التدابير الواقية من الربا إباحة المضاربة. إباحة المضاربة، المضاربة أن يدفع رجل مالا لرجل ليتاجر له فيه على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. ضبط المضاربة ثاني، أن يدفع رجل إلى رجل مال ليتاجر له فيه على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. وهنا إخواني أريد أن أنبه إلى أمر في غاية الخطورة. شريعة الإسلام كل لا يتجسم وشاملة، فلا يليق بمسلم أن يتمسك بجزء من الشريعة ويتفلت بجزء آخر. ودي من أكبر مداخل الشيطان لبعض الناس. يعني نجد كثير ممن ظاهره الصلاح والتقى ويواظب على بعض العبادات، ولكن في معاملته سيء لأبعد الحدود. هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. لأن الذي أمرك بالصلاة وبإطلاق اللحية وبتقصير الثوب وعدم الطواف بالقبر هو الذي أمرك وقال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا امتثلت بواحدة وتركت الأخرى لابد أن تأتي بجواب مقنع لما فعلت ولما تركت. فمسألة المضاربة مشروعة، يعطي الرجل مالا لمن ليتاجر له فيه بشرط أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. وهنا أمر إخواني لا بأس أبدا، بل في وقتنا الحاضر من المستحب، ولا نكون غالين إن قلنا من الوجوب، أن تستوثق لمالك. فإذا أعطيت أخا مال ليتاجر لك فيه استوثق، فإن قال لك فإذ أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قل له هذه من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان، استوثق من مالك. لأن كثير من بعض الناس بدأوا يتساهلون في المعاملات ويسيئون إلى سمتهم، وهذا ليس من دين الله. أيضا مما ينبغي ذكره في باب المضاربة أن الذي يتاجر في المال اشترط الفقهاء أن يكون مسلما، وعلة ذلك أن غير المسلم لا يأمن أن يتاجر فيما حرمه الله عز وجل. فإذا تمت التجارة ورزقهم الله بشيء من الربح ففيما بينهما حسب الاتفاق. إخواني معشر المسلمين، بهذا نكون قد فرغنا على قدر الاستطاعة. فإن أصبنا فمن الله، وإن كانت الثانية فنستغفر الله، فمنا ومن الشيطان. الذي أريده مني ومنكم إخواني في مبحث التدابير الواقية من الزنا ومن الربا كان على مدار 4 مواعظ. أرجو أن ينظر كل واحد منا في نفسه، إن كان متلبسا بشيء من هذا فتب إلى ربك قبل أن تكون معولا في هدم جدار الأمة. وقد استمعت إلى التدابير الواقية فاستعن بالله عز وجل وجاهد نفسك. وإن كانت الثانية لم تكن متلبسا بشيء من هذا فالدين النصيحة، انصح إخوانك برفق وبلين وداوم النصح حتى يقلع كل عاص عن معصيته. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.